أمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية يستند إليها الفقهاء ويستنبط منها كثير من الأحكام التي إذن الحياة. نحن مشينا قضية التفكر في خلق السماوات والأرض، مشينا لقضية اكتشاف السنن، مشينا لقضية تسخير الكون. أيضا هنالك مهمة بعد ذلك للإنسان المسلم ما عدنا نفكر فيها، لأننا نحن غارقون في الطين، غارقون في المصائب، كيف نفكر بهذه القضايا؟ أيها الإخوة، نحن الأمة الإسلامية الله تعالى قد استخلفنا في هذه الأرض. إيش استخلفنا؟ أو كلا إلينا أيها الإخوة عمران هذه الأرض، إقامة الحق والعدل والخير في هذه الأرض، هذه هي مهمة الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني يقيم أحد ليدل الناس على التوحيد، ليقيم شريعة الحق والعدالة، حتى يكون عمار الكون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والله تعالى يقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا الحديث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حديث لكم يعني يا أخوانا، مو بس أبو عدنان وأنا بتحدث، وأخواننا اللي سمعتموهم فاستفدتم منهم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، من بعد من سبقكم لننظر كيف تعملون. الله تعالى يرى ماذا نعمل وكيف نعمل. هل نعمل، هل نعمل نحن في عمران الأرض؟ هل نعمل في إقامة الحق والعدل والخير كما ينبغي أن يعمل بأحسن الأساليب والطرق؟ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. طبعا وأعود فأؤكد أن الخلافة في جملة الأشياء تقتضي إقامة الحق والعدل. يقول تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل، بالعدل ولا الحق؟ بالحق. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذن إقامة هذه الأشياء هذه مهمتنا نحن. هل بيقولوا لي لا تحكي عن الجوانب السلبية، نحن بنحكي عن السلبيات والإيجابية بنوع من التوازن. هلا نحن يمكن هل عم يسمع كلامي عم يضحك عليه، إيش نحن مالنا قادرين على إقامة الحق والعدل في بيوتنا في أسرنا المسلمة؟ أي والله كثير من الأسر المسلمة فيها ما لا يطاق من المظالم. مالنا قادرين على إقامة الحق والعدل في مجتمعاتنا المسلمة، مالنا قادرين على إقامة الحق والعدل في بلادنا مطحونين طحنا نحن وغيرنا يعني المظالم. كيف نأتي ونتحدث عن إقامة الحق والعدل في هذا الكون، في هذه الدنيا من أولها إلى آخرها، ولكنها مهمة إن لم ننهض بها الآن فيجب أن لا ننساها. أنا الحقيقة الشيء اللي أقول، نحن لا نستطيع أن نصغر أهدافنا لأن أهدافنا هي أهداف الإسلام، لا نستطيع أن نغير، ولكن يجب أن ننطلق إلى هذه الأهداف من إمكاناتنا وأن نتخذ إليها الوسائل والأسباب من خلال الزمن. فأهدافنا كبيرة والهدف الكبير يحفز الإنسان. لذلك أيها الإخوة، إطار الفكر الإسلامي إطار واسع، إطار فيه السماوات وفيه الأرض، التفكير الإسلامي لاكتشاف نواميس الكون، الفكر الإسلامي لتسخير ما سخره الله تعالى لنا في هذا الكون، التفكير كيف يعني نؤدي حق استخلاف الله تعالى لنا في هذه الأمور. طبعا نحن نفكر في هذا التفكير، إذن ليس فقط نفكر في السماوات والأرض والآفاق، كمان مع الأسف كتابنا الذي أنزله الله تعالى علينا لا نفكر فيه، يعني هذان شيئان متكاملان. الله الذي أنزل القرآن هو الله الذي خلق الأكوان، خالق الأكوان هو منزل القرآن، يعني لذلك نحن الكون يجب أن نفكر فيه وأن نفكر في كتاب الله، والأصل التفكير في القرآن الكريم. الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروا آياته، ينظرون في الأسباب، ينظرون في العواقب والنتائج، يتأملون، يفكرون، يستخرجون من وراء المعروف غير المعروف. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الفكر مثل ما ترون يدخل في كل شيء ننعطف على أنفسنا فنفكر، ننظر في مجتمعنا فنفكر، ننظر في السماء فنفكر، ننظر في الأرض فنفكر، نجابه المشكلات المختلفة، نفكر دوما كل شيء ونأخذ منه العبرة والدلالة. والحقيقة القرآن يلفتنا في كل أمور. هل انظروا يعني بيجيب قال انت الاكل الدسمه كانت الظهر ولا هلا في اكل دسمه؟ الظهر. ابو محمود قال الظهر كان في اكل دسمه. الانسان هو ياكل، لما اشتم فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا، ايش بعدين مين؟ ثم شققنا الارض شقا، وبعدين فانبتنا فيها حبة وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وحبة. فلينظر الإنسان إلى لو نظر إلى أكل الإنسان يحرك هذا للتفكير وليرى قدرة الله عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، يعرف من رؤيته لخلق سواها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني أقرب شيء للعربي. هذا التفكير، أنا أرجوك يعني لما لازم وقف كل وقف، لأنه لو بقيت مستمر شيء بيجر شيء بيجر شيء. نعم كمان. الحقيقة أيها الإخوة، الفكر الإسلامي له ميزات وله ضوابط، مش الفكر ماكيافيلي غاية تبرر الواسطة وغيره. لأن احنا لما نقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما معنى تواصوا بالحق؟ تواصوا بطلب الحق والبحث عنه واتخاذ الأسباب لمعرفته وبالاستمساك به وبإعلانه وبالوقوف معه وبالصبر على الأذى الذي يناله. الحقيقة الإنسان الفكر الإسلامي يتحرك لاكتشاف الحق والاكتشاف العدل والاكتشاف الخير، وهذا الأمر ليس أمرا ظاهريا، ليس طلاء خارجيا أمام الناس. كل الناس يقولون بدنا نحن الحق، وكل الناس بدنا العدل وبدنا كذا. انظروا كيف أن الإسلام يعلم الإنسان وهو يقف بين يدي ربه، ما في أحد عما يسمع قد يكون، ولا أحد يرى. فتجدون من أدعية الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من أحمق قلبه بكل كيانه يرجو الله عز وجل أن يهديه للصواب فيما اختلف فيه من الحق. ومن أدعية القرآن الكريم في الصلاة وبعد الصلاة، لو أرى لكن في الصلاة وبعد الصلاة لم يرد في التحديد: وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا. وكانوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه البخاري ومسلم، يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه كذا وكذا وكذا، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ويكفي أيها الإخوة أن أذكركم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قوامين لله بحقوقه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم كرهكم لقوم ولو كانوا كفارا على ألا تعدلوا، على أن تظلموهم. يعني العدل يجب أن يكون مع الجميع، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني إذا لم تعدلوا حتى مع أعدائكم الله تعالى يحاسبكم على هذا الأمر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. واحد يقول الحق ولو على نفسه، كيف يقول الحق على نفسه؟ بيجي بيعترف: والله أنا المذنب، وشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أمر صعب. لو فرضنا واحد أبوه اختلف مع شخص غريب، اتخانق مع شخص غريب حتى مع يهودي، الصورة يجي والله إذا دعي إلى المحكمة يشهد: ولو على أبيه كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، الأم والأب أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن كان المشهود له أو المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إلى آخره. وإلا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا تتركوا العدل اتباعا للهوى، وإن تلوا يعني تحرفوا الشهادة أو تعرضوا فلا تؤدونها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن الحقيقة انظروا هذا الأمر المهم جدا. الفكر المسلم دوما أو بالوضع المثالي وفكرنا بواقعنا، بس يجب أن نصعد لهذا المستوى. ومثل ما قالوا أخواننا، نحن مش نحن منا ملائكة، بشر، نخطئ ونصيب، نضعف ونقوى، ولكن نحاول. وأخيرا الكمال لا يتحقق لأحد منا، بس يقترب منه أو يبتعد عنه، إنما هذا هو التوجه الصميمي. فالفكر الإسلامي فكر نزيه، فكر ينشد الحق وينشد العدل مع الأعداء ومع الأصدقاء. في يعني لو ذبحونا ناس لا نظلمهم ونقول الحق فيهم. فهذا هو يعني من خصائص الفكر الإسلامي فيه. لأنه من آفات الفكر أيها الإخوة، وهذا نجد في عالمنا كثير، حتى نجد بين المسلمين في كثير من الأحيان، يدخل الهوى فيحرف الناس على عن الحق في تفكيرهم، ويحرف عن الناس عن الحق في مواقفهم. الله تعالى يقول عن اليهود، سمعتوا؟ لا مشكل، ممنوع الواحد انه يقول الحق في هذا الامر. الله تعالى يقول، وهذا ينطبق ايضا عن كثير من الناس، اسمعوا شو بيحكوا الامريكان، واسمعوا شو بيحكوا كثير من الناس، يقلبون الحقائق، يطمسون الحقائق. الله تعالى يقول، انظروا يعني كيف الهوى احيانا يدخل فيضيع الحقائق وينحرف بالناس عن سواء السبيل. الذين آتيناهم الكتاب، هنا المقصود اليهود، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه في كتابه في التوراة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والله تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. عارفين الحق يكتمونه ولا يظهرونه، أو يظهرون سواه. والله تعالى يقول فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة يعني تساعدهم على الرؤية الصحيحة الواضحة للأمور، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها، أنكروها، واستيقنتها أنفسهم. يعني داخل نفوسهم عارفين أنه حق ويقين، لكن أنكروها ظاهرا، وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما واستكبارا، أن ظلما واستكبارا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا الآيات الأولى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الآية فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. والله تعالى يقول أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه، يعني يعبد هواه من دون الله عز وجل. أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أفرأيت الذي، والله الصوت مرتفع، قل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني عبد هواه من دون الله عز وجل، وأضله الله على علم. ضل مش لأنه جاهل، جاهل الحق، لا عارف الحق وينحرف. وختم على سمعه وقلبه، يعني لا يستفيد من سماع الحق ولا ينفذ إلى قلبه الحق. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، فلا تذكرون بهذه إلا أشياء كثيرة. الحقيقة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، علمه الله تعالى ما أنزل على رسوله فانسلخ منها، مثل ما تنسلخ الحي من جلدها انسلخ منها من آيات الله. أفرأيت من اتخذ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض، التصق بالأرض، بلذات الأرض، بمتع الأرض، بمكاسب الأرض، واتبع هواه بهذه الصورة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه ينهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن شايفين، وهذا شائع حتى فينا نحن المسلمين وشائع في الدنيا، كيف الهوى ينحرف بنا عن صواب التفكير. لذلك هذه آفة من الآفات، مع هذه الآفة في الانحراف بنا عن التفكير الجهل، الهوى ينحرف بنا والجهل ينحرف بنا. وأنا يا أخواني بدي راحة 3 دقائق، لأنه بلغ بي التعب أقصى، أخشى أن يكون عم بفكر بشيء لكم شيء آخر أو يكثر. معلش يا خب 3 دقائق، راح أقول 5 دقائق بس قلت كتير. قال إذا صاحبك عسل لا تلحسه كله. أنا لسه بحاجة، يعني الشيء يجر بعض البعض. الحقيقة لسه بحاجة لأكثر من ضعفي هذا، ولكن لا أستطيع لأكثر من سبب. هنالك في البرنامج أشياء أخرى، هنالك يعني في بعض الضيوف بده يسمعوا، في أيضا الإعلان عن أمر مهم عن مؤسسة الدر. والله يا أبو عدنان لا تستحي مني، لا تستحي من شيبتي لأنه نحن بالشيب سواء، لكن بالعمر ليس هكذا. يعني بيننا مسافة طويلة، هو شاب وأنا شيخ.
إذا حتى تنهي، حتى تنهي في بعض الأسئلة ما نكتب.
يعني كمل ولا شوي؟ كمل شوي بس بيروح الوقت على قديش يعني؟ قديش
3 دقائق
لا لا مو 3 دقائق، كمل 3 دقائق استريح ما أقول شيئا. نعم 3 دقائق، لأني بالحقيقة تعبت كثيرا. يعني ما عاد بإمكاني وصرت أخشى أني أتكلم خربت.
لا يريد السؤال وإنما يريد الإعلان عن محبته للأستاذ أبي أيمن.
يعني أحبه الله الذي أحبني لهو.
هناك مجموعة من الأسئلة تشير إلى الجانب الأخلاقي في الأزمة، وأن الأستاذ لم يتعرض إلى هذا الجانب إلا من أطرافه، فحديث الأستاذ هو فقط كان يركز على الجانب الفكري في الأزمة وليس على الجانب الأخلاقي فقط. سبق
جزيلا وبشكل يتكامل مع حديث أبو عدنان ولا يكرره.
طيب جزاك الله خير. فهذا الجانب أيضا، يعني هذه الأسئلة نتجاوز عنها في حديث بعد قليل عن بعض الأسئلة. وهناك إخوة تشغلهم بعض الهموم والإشكالات في عالم المسلمين وخاصة في الجانب السياسي، وسمعوا من الأستاذ إشارة إلى بعض الأزمات السياسية، فحركت عندهم مجموعة من الأسئلة تتعلق بأفغانستان، تتعلق بالجزائر، تتعلق بفلسطين، تتعلق بتركيا إلى آخره، فهي ليست موضوع هذا اللقاء. فالإخوة أيضا بعد التصنيف هنا عندي الذين سألوا في هذه الموضوعات لن يكون هناك مجال حتى يكون هناك نوع من المنهجية في تناول الموضوعات، وحتى نبقى في إطار ما تم الحديث عنه أيضا مع أهمية هذه الموضوعات. أيضا هناك أنا أتكلم حتى الأستاذ يستريح قليلا، صارت الدائرة عم تبحثني يا هناك نوع من الأسئلة يتجه إلى طلب تحديد بعض الكتب من أجل مساعدة المسلمين أو الشباب في التخفيف من أزمتهم الفكرية والأخلاقية أيضا، وهذه محلها الحديث المباشر، وكل إنسان بحسب يعني أوضاعه، فليست هناك وصفات عامة شاملة للجميع، وهذا حديث قد يطول فيه الأمر. وهناك أيضا نوع من الأسئلة، أنا أجملت يعني الحقيقة أمور يعني أكثر من أتحدث في موضوع الكتب ومن زوايا متعددة، ولكن في هذا الأمر يعني أقول، وهناك من يتحدث عن بعض أزماتنا في جمعياتنا في الغرب، وهي أزمات بعضها نابع من وضع محلي، وبعضها نابع من إشكال أخلاقي سلوكي عام، وموضوع كلام الأستاذ لم يتعرض إلى الناحية الأخلاقية مباشرة وإنما بقي في الإطار الفكري العام.
نبدي القضية اللي قبل والله قليلا أقول فيها شيء. في محاضرة الأخوين أبو أجود وأبو عصام كان في كلام مهم جدا، أنه أمر سهل جدا أن نقول اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا ولا تعملوا كذا ولا تعملوا كذا، إنما المهم أيها الإخوة أن يكون بإمكاننا أن نلتقي لقاءات حرة وطويلة لنرى مثلا أولا ما ينبغي أن نعمله، يجب أن يعني نحن نمشي بصور مرحلية، ماذا يمكن أن نعمل كذا وكذا، يجب أن نبحث كيف يمكن بمكاننا وظروفنا أن نفعل هذا الشيء وأن نحققه. هذا لا يتحقق إلا بنوع من الأخذ والرد. الواقع نحن بحاجة، الواجبات اللي نقول أنه علينا أن نصنعها مثلا في بلاد الغرب بحاجة أن نجلس ونتحدث مع بعضنا البعض كيف نتمكن من صنعها، ماذا علينا أن نصنع حتى نتمكن من صنع هذه الأشياء. هذا يحتاج إلى نوع من الحوار المفتوح وليس المحاضرة. وأنا أقول بالنيابة عن الإخوة في المركز أن المركز يسعده كثيرا بالواقع أن تتهيأ مثل هذه الظروف، ظروف الحوار، هل تمكن من أن نحن الأشياء التي نرى أن علينا أن نصنعها أن نتحدث كيف نصنعها، كيف نجد الصيغ العملية التي تمكن من أن تتحقق هذه الأمور. المحاضرات وحدها لا تكفي، الأمر الآخر في غاية الأهمية وكما قالا في غاية الصعوبة، ولكن علينا نحن أن ننتصر على هذه المصاعب.
أبدأ بطرح السؤال الأول ويدور حول من هو المسؤول عن أزمتنا الفكرية التي نعانيها، هل هي الشعوب أم الحكومات أم العلماء الذين غاب صوتهم عن الساحة الإسلامية مما ترك مسألة التفكير تعيش أزمة وجعلت هذه الأزمة المسلمين يعيشون في أزمة.
الحقيقة يعني ما نحن فيه هو مسؤولية شاملة على امتداد عصور، ومسؤولية يشترك ربما فيها الجميع، ولكن كل مين على حسب قدرته وما بيده من الوسائل. فلا نستطيع أن نقول أن درجة المسؤولية واحدة، ولكنها مسؤولية شاملة. والبارحة كان الأستاذ الكيلاني في حديثه القيم المفيد كان يتحدث عن مسؤولية الشعوب عن طغيان الحكام. كل قوم خالقون يرونهم قيصر قيل له أم قيل كسرى. في يعني فالمسؤولية شاملة، ولكن درجات المسؤولية تختلف باختلاف طاقات الإنسان وقدرات الإنسان وظروف الإنسان، فهي شاملة ولكنها متباينة في نفس الوقت. حقيقة يفيد أن يرجع الإخوة إلى بحث فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين هو ما يتوجب على كل شخص أن يقوم به بذاته، وفرض الكفاية الحاجات الاجتماعية العامة، الحاجات الإسلامية العامة. هذه الحاجات إذا وجد من ينهض بها مش الحال، وإن لم عندنا علماء وأن يوجد عندنا مفكرون وأن يوجد هذا كل فروض كفائية، يعني أن يوجد عندنا مختصون أعني على أعلى المستويات، وإلا مش والله ناس ما بيفكروا بالمرة وناس لا بالواقع في بس مفكرون على أعلى المستويات يجب أن يوجد عندنا، هذا فرض كفائي. إن لم ينهض به البعض كان المجتمع بمجموعه آثما. ليش كان المجتمع آثم بمجموعه؟ ألا انظروا قرية من القرى فيها مرض وليس فيها طبيب. إذن في فرض في واجب كفائي مهدر. طيب إيش مسؤولية الناس؟ مسؤولية الناس كان لازم يجتمعوا ويفكروا ويقولوا والله نحن لازمنا طبيب، كيف يكون عندنا طبيب؟ ممكن على سبيل المثال يستقدموا طبيب بأجر لفتح عيادة، أو إذا نظروا للمستقبل البعيد كيف يوفد بعض أبنائهم للاختصاص بالطب. فإذا لم يصنعوا هذا كانوا هم آثمين ولو كانوا من عوام الناس. لذلك أيها الإخوة، المسؤولية بالنسبة لنا نحن المسلمين مسؤولية شاملة تشملنا جميعا من أولنا إلى آخرنا. الموقف السلبي نفسه الذي نجد عند المسلمين هذا موقف آثم. المرأة التي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات: يا رسول الله قاتل الذين يفرون عنك كالذين يقاتلونك. ليش؟ لأنه بفرارهم عنه أعانوا الأعداء على الانتصار. فمجتمعنا بواقعه الحالي آثم، ولكن اسم المفكرين أكبر، اسم العلماء أكبر، اسم الدعاء أكبر، لأنه كان يجب أن يبينوا للناس وأن يبصروا الناس وأن يقودوا خطى الناس. يعني هؤلاء مسؤوليتهم أكبر، أما الاسم يشمل الجميع على درجات متفاوتة.
يسأل أحد الإخوة فيقول: نحن في بلاد الغرب نرى أن الاختصاصيين والسياسيين يتوقعون الأزمات المستقبلية بناء على الدراسات العلمية ويحاولون الإعداد لها ومحاولة تجنبها. هل ترون أنه على المسلمين أن ينهجوا مثل هذا النهج، أم أنه على المسلم أن يفوض أمر المستقبل إلى الله ويشغل نفسه بالأزمات التي يعيشها؟
أخي، إذا الله قال للمسلم فكر، إذا قال للمسلم اعمل، إذا قال للمسلم حاول، وإذا قال مثل ما سمعنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يجب هو يقدم ما يستطيع حتى يساعده الله عز وجل فيما لا يستطيع. الواقع واجب على المسلمين أولا أن يتقدموا في مختلف الاختصاصات. العالم اللي نعيش فيه إما أن نفهمه فهما عاميا بواسطة ناس مثلي، أو أن نفهمه فهما علميا عميقا. نحن لا نستطيع أن نفهم عالمنا وعصرنا في مجالاته المختلفة إلا من خلال عناصر مختصة متفوقة في الاختصاصات. لا نستطيع، لا الآن حتى نرى نحن التقدم التكنولوجي وانعكاساته في مختلف، حتى أحد يفهم بهذه الأمور. الآن الدراسات النفسية، الدراسات الاجتماعية، في عندك مشكلات الوراثة وهندسة الوراثة، هذه الثورة البيولوجية الموجودة، الثورة الإدارية الموجودة، ثورة الاتصالات، ثورة هذه لا نستطيع أن نفهمها إلا بواسطة عناصر مختصة حقيقة، ولا نستطيع نحن أن نواجهها إلا من خلال عناصر مختصة تحسن التخطيط وتحسن المواجهة. هذا فرض أيها الإخوة، يعني هذا فرض كفائي. فإذا غاب عن حياتنا فنحن جميعا من الآثمين. لذلك هذا الأمر يجب أن نسعى إليه. ثم الشيء الآخر أيها الإخوة الذي أود أن ألفت إليه النظر، نحن تغلب علينا النزعات الفردية كثيرة، يعني الواحد في حدود ما يستطيع. يجب أن نتعلم عمل الفريق في كل الأمور، حتى في دراسة المشكلات الإسلامية ندرسها كفريق يضم المختصين الذين يلزمون لدراسة هذه المشكلة. في كل المشكلات يجب الحقيقة أن نواجهها بروح الفريق حتى نستطيع أن نتقدم وأن نوفر لها الأسباب. في مشكلة هجرة العقول، هجرة العقول من بلادنا، كمان في هجرة العقول كان من أوروبا لأمريكا. ليش؟ لأنه البحث العلمي الذي نستهين به والذي أصبح ضرورة وفريضة، البحث العلمي له متطلبات، له متطلبات من المعامل، من المختبرات، من الاختصاصات، من الأموال اللي تتوفر. فبعض أصحاب الاختصاصات المتقدمة لم يجدوا حتى في أوروبا وسائل البحث التي تساعدهم، فهاجروا إلى بلاد أخرى ليتموا بحوثهم. لذلك نحن المسلمين بحاجة أن نفكر تفكيرا علميا منهجيا إذا أردنا أن نتقدم في هذه المجالات. إذا أردنا أن نفهم يجب علينا أن ننشئ مؤسسات للبحث. إذا أردنا أن نخطط هذه المؤسسات يجب أن نهيئ لها الوسائل، وإلا سنضيع، يعني سنعيش جاهلين في عالمنا وعصرنا، ضائعين في عالمنا وعصرنا، ولا يمكن أن نحقق رسالتنا ولا أن نحقق هدفا من أهدافنا الكبرى.
الآن نستمع إلى تدخل من الأخ هيثم أبي تقوى.
يا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظك لمدة في عمرك. وأن ينفعنا بك دائما. حقيقة في روسيا الإنسان سمع الأمور كثيرة أيقظت فيه كثيرا من المشاعر والأفكار حول أزمتنا كمسلمين، أزمتنا الدينية وأزمتنا الأخلاقية. ولكن يعني هذا يبقى أيضا أمل كان في ضميري ومتأوّد أن أطرحه أو أن أعبر عنه في هذا المؤتمر، أنه أزمتنا يعني ربما مات أحد المفكرين الإسلاميين المعروفين الذي تحدث قال مقولة في هذه المرة، قال أن الأسرى ثلاثة: أسير التاريخ وأسير الجغرافيا وأسير المجتمع. وأضيف أن هناك أسيرا من نوع رابع، لأن هؤلاء الأسرى الثلاثة يفترض فيهم أنها عندهم حسن النية، فمنهم من بقي في بقعة جغرافية أو منهم من حصر في فترة تاريخية وهي يعيش فيها، أو منهم من المجتمع قيده وكفله. أن هناك أسير رابع أسرى أسير الهوى والنزوات. الأزمة الأفغانية باعتقادي فيها نموذج واضح، ممكن أنه يكون نموذج عملي لاستقبال العبر والعظات عندما نتحدث عن أزمتنا الفكرية والأخلاقية، سواء على صعيد أسرى التاريخ الذين يعيشون في فترة لا يرون ما سيأتي بعدها، أو أسرى المجتمع بعاداته بقبائله أو تركيبته، أو أسرى الجغرافيا الذين لا يرون العالم في دائرة أوسع مما هم يعيشون فيها، أو أسرى الهوى والمصالح التي تدفع إلى سفك الدماء باسم الإسلام وقتل الأغنياء. يعني حقيقة أنا أعتقد أنه قيمة المؤتمر تكثر وتزداد عندما نتحدث عن تحليل كيف يمكن داعي أو إسلامي أو عامل الإسلام إلى استباحة دماء وأعراض أطفال، أو إلى يعني مثل ما كان يحدث مثلا في كابول من قصد المجاهدين. هذه أعتقد أنها ذروة أزماتنا، وأنها ناقوس خطر لنا في الصحوة الإسلامية. يجب أن لا نفرح بإنجازاتنا، وهناك إنجازات كبيرة في المستقبل، كيف نتعلم من هذه الدروس والعبر كي لا نقع فيها في يوم من الأيام. شاب يكفر أخاه في الساحة الإسلامية، لا يريد أن يستمع إليه، لا يريد أن يحاوره، لا ننظر كيفية الحوار البشري الإنساني مع بعضنا، ونحن نتحدث عن الحوار مع غيرنا مع الأوروبيين ومع الغربيين. كيف أن الإنسان يأتي يقول هذا مرتد ويقول ثم يأخذ زوجته سبية إلى الجبل ويقول أننا مجاهدين نريد أن نقيم الحكم الإسلامي بعد أن فرضنا الاستعمار من بلادنا. حقيقة هذه أعتقد أنها تحتاج منا إلى وقفة، وأنا لي رجاء من أستاذنا أن يحدثنا فيها، وليس بالضرورة أن يكون طلبي يعني يستهدف أشخاصا أو أسماء داعين، وإنما يستهدف أخذ الدروس والعبر من هذه التجربة. جزاكم الله خيرا.
يعني السؤال هو غطى قسم كبير من الموضوع. أنا عم أتذكر وأنا أسمع هذا كتاب اسمه إيش لشكل الإسلام بوليتيك، صدر يمكن السنة الماضية في فرنسا، يتحدث عن فشل الإسلام السياسي. ويقول مؤلف الكتاب في جملة الأشياء اللي قال الفشل ليس فقط ألا تصل إلى الحكم، ولكن الفشل أن تصل إلى الحكم وليس عندك مشروع إسلامي تعمر به البلاد ويتحقق به الخير لي. وضرب مثلا على ذلك أفغانستان، أنه ذهب الشيوعيون وأتى المسلمون، أين المشروع الإسلامي؟ ليس هنالك مشروع إسلامي، وإنما ما تزال الروح العرقية والروح الجهوية والروح المذهبية والروح اللغوية تعمل عملها. الواقع هذا يلفتنا إلى قيمة التربية الإسلامية. هذه التربية الإسلامية أمر يجب أن نهتم به ولا نتخطاه. لأن المسلمين إذا حكموا وليس عندهم هذه التربية ربما صنعوا أشياء ضرت بالإسلام والمسلمين أكثر مما يضر أعداء الإسلام والمسلمين. طبعا يعني القضية في هنالك قضيتان متلازمتان للسير بالطريق، التجرد لله عز وجل، الإخلاص مثل ما قلنا، الانحراف تحدثنا عنه بالهوى، وهنالك انحراف الجهل وهو انحراف كبير جدا. الله تعالى يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني أكبر الكبائر في رأي ابن القيم حتى أكبر من الشرك أن يقول الإنسان على الله في ذاته أو صفاته أو أحكامه ما ليس له به علم. مع ذلك الآن تجد كثير من الناس وليس عندهم علم يتكلمون ويفتون في مختلف القضايا والأحكام ويفتون عن جهل، فيقعون أحيانا بأخطاء رهيبة جدا تسيء إلى الإسلام والمسلمين. الحقيقة هذا من أكبر الكبائر، هذا أمر لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية لأبي يعلى ومن لم يفقهه لم يبال به. وأنا أكثر من مرة قلت كيف كم المشايخ في الماضي في منظوماتهم وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، لأنه قد يريد الخير ويقع في الشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاضيان في النار وقاض في الجنة، فيقول فرجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار حتى ولو أصاب الحق، يعني رميه من غير رام، ورجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. وهذا في مختلف الأمور. الإمام ابن تيمية يقول أنه حتى معلم الكتاب إذا أتاه التلاميذ كل من كتب شيء تخاير عنده أنه خط من أجمل، إذا لم يكن عارفا ولم يكن عادلا هذا يذهب إلى النار مثل القاضي هل يحكم بخلاف الحق أو يحكم على جهل. فهذه القضية الحقيقة من أهم القضايا. فلذلك يعني والواقع حتى لو كان إمام كبير وفي قضية لا يعرفها ليس من الضروري، ما المطلوب منه أنه يفتي. أنا قرأت بكتاب المستصفى من أصول الفقه للإمام الغزالي بيقول عن الإمام مالك أنه سئل في 40 قضية قال في 36 قضية منها لا أدري، 36 قضية من، لأنه بالحقيقة القضية قضية مسؤولية كبيرة. فكثير من الأحيان الآن صار قد تجد عاطفة إسلامية لكن ما في علم إسلامي، وبالتالي تصرفات تنسب للإسلام والإسلام لا يقبل هذه التصرفات، هذا بلاء. ولذلك كانوا يقولون لهذه الكلمة الحكيمة التي تنسب إلى الفضيل بن عياض، سئل عن أحسن العمل في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. أما الخالص فإن يكون لله وحده، وأما الصواب فإن يكون على السنة. ثم تلا قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا أمر نحن بحاجة للتجرد لله عز وجل، لا يكفي، بحاجة أن نحن الحياة تصرفاتنا تكون مستندة إلى العلم ومستندة إلى اليقين. لا يجوز، وهذه صفات اليهود. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم حصلت عليه برؤيتك المباشرة أو بسماعك من الثقات أو بالدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك الحقيقة لا، يعني لا يجوز، ولا تقف، لا تتبع ما ليس لك به علم، ما يجوز إلا أن الله تعالى بيّن الطرائق التي نصل فيها إلى العلم عن طريق الحواس والعقل في الأمور الطبيعية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يعني جعل لكم الحواس والعقل سبيل للمعرفة، العلم التجريبي. ثم هنالك السمعيات التي نعرفها عن طريق الوحي، هذه عن طريق السمع تأتي، ثم ما يقوم عليه الدليل القاطع في الأمور. أما خلاف ذلك الانطلاق مع الظنون والأوهام هذا ليس من شأن المسلمين. الله تعالى يقول ومنهم أميون لا يعرفون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، لا يعلمون الكتاب إلا أكاذيب تلقوها عن أحبارهم ورهبانهم. والله تعالى يقول وقالوا إنما هي وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إلا إنهم إلا يظنون. والله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بهالصورة يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى آخر الحقيقة. فبالواقع لا يصح للإنسان أن يسير بهواه وأن يسير بجهله، ومن أكبر مشكلاتنا نحن السير مع الهوى والتحرك بجهل، يظن الإنسان نفسه أنه يخدم الإسلام وهو يسيء إلى الإسلام.